أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الدليل الأول، قلنا بأنه تارة يكون الغرض منا الأمر الأول أو الأمر الثاني الذي تقدم الكلام بهم لا حد إلى الإعادة، وأخرى يكون الغرض منا هو إثبات وجود بناء من قبل العقلاء على هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولو في خصوص المولويات العرفية، ولو في خصوص تكاليف المولى العرفي، ولو في خصوص ذلك أنه هناك بناء من قبل العقلاء على هذه القاعدة فيما بينهم، لنقل هكذا، ثم إثبات ماذا؟ الإمضاء الشرعي لتلك القاعدة، ولو باعتبار أنها في معرض الامتداد إلى ماذا؟ إلى الشرعيات وإلى أحكام المولى الحقيقي سبحانه وتعالى. فإن الشارع عندما يسكت عن هذه القاعدة ولا يرجع عنها، ولو كانت مختصة بالمولويات العرفية، لكن باعتبار أنها هي في معرض الامتداد إلى الشرعيات، حينئذ يستكشف من سكوت الشارع ورضاه بهذه القاعدة في الشرعيات، وهذا هو المطلوب. يستكشف أن الشارع يرضى بإجراء القاعدة في ماذا؟ في تكاليفه، في تكاليفه، وإلا إذا كان ما يرضى لابد أن يرضى عن هذه القاعدة، لأنها في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي. هذا يكون الغرض من الدليل الأول. أقول إن كان هذا هو الغرض، فهذا يلاحظ عليه أن سكوت الشارع فيه عن الرجع عن هذه القاعدة بعد فرض وجود بناء من قبل العقلاء على العمل بها في المولويات العرفية، وهذا نسلمه لا ننكره، أن سكوت الشارع له تفسير آخر. يمكن أن يفسر سكوت الشارع تفسير آخر لا يستكشف منه إمضاء هذه القاعدة وإجراء هذه القاعدة في المجال الشرعي. والتفسير الآخر هو هذا، هو أنه لا أشكال عند الخصمين المتنازعين في محل كلامنا أن الشارع جعل ورائع شرعية عند الشك في التكليف. لا أشكال عند الخصمين، عند من يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعند من ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعترفون بأن الشارع جعل براءة، أن هناك شيء جعل الشارع هو عبارة عن البراءة الشرعية. حينئذ سكوت الشارع عن هذا البناء ما تبنى عليه العقلاء من إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ماذا؟ في المولويات العرفية اللي هو في معرض الامتداد إلى المجال الشرعي. وشارع يقول غاية هذا أن ينتبه المجال الشرعي، هو يقول أنا أرى ماذا؟ أرى البراءة، وأجعل البراءة رفع ما لا يعلمون، ما كنا معذبين حتى نبعث ماذا؟ رسولا إلى آخره. هناك براءة شرعية معترف بها من قبل الجميع، مجعولة عند الشك في التكليف. إذا أي ثمرة تترتب، ثمرة عملية تترتب على تصدي الشارع للرجع عن ماذا؟ عن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ماذا؟ في المولويات الشرعية، لأن ينبه العقلاء أنتم أجريتم القاعدة في المولويات العرفية، لكن لا يجوز التعدي علما إلى الشرعيات، ما بحاجة لهذا، لا تترتب عليه ثمرة. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض وباعتراف الطرفين هو يرى جعل البراءة الشرعية في عند الشك في تكليف المولى الحقيقي، هو جعل ماذا؟ البراءة الشرعية. فأي قاعدة تبقى عملية أي فائدة وأي ثمرة عملية تبقى وتترتب على رجعه ماذا عن هذا البناء القضائي. فلعل السكوت من هذا الباب لا من باب أنه يرضى ويوافق العقلاء في إجراء قاعدة قبح العقاب إلى بيان حتى في ماذا بالنسبة إلى التكاليف المولى الحقيقي حتى في الشرعيات لعله لا يرى ذلك. ما نقدر نستفيد رضا الشارع وإمضاء الشارع وقبول لهذه القاعدة في المجال الشرعي من مجرد سكوته باعتمال مفسر السكوت في هذا التفسير، أنه لا ثمرة تترتب على ماذا؟ على قد ثمرات علمية تترتب لكن لا ثمرة عملية. لماذا؟ لأنه جعل الوراء الشرعية عند الشك في تكاليف المولى الحقيقي بلا أشكال. وأما 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 إذا فرضنا هذا إذا يعني الملاحظة الأولى على هذا الكلام. ملاحظة ثانية على هذا الكلام أنه قد يقال أن هذا الكلام أو هذا الدليل إذا كان الغرض منه هو هذا، هذا لا يثبت إلا براءة شرعية. لماذا؟ لأن الدليل هو شنو؟ الإمضاء، لأنه هو أثبت بحسب الفرض أنه هناك بناء من قبل العقلاء على ماذا؟ على العمل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان في المولويات العرفية، وهو في معرض الانتداب إلى الشرعيات. فالشارع تترك من السكوت نستكشف شنو؟ الإمضاء. قد يقال بأن هذا الإمضاء المستكشف من سكوت الشارع هو لا يزيد عن كون ماذا؟ عن كون براءة شرعية، وكلامنا ليس في البراءة الشرعية وإنما في البراءة العقلية وليس في البراءة الشرعية. هذا لا يزيد عن كون إمضاء شرعي، فهو لا يزيد عن ماذا؟ عن البراءة الشرعية، وكلامنا ليس فيه. أقول هذا يعني هذه الملاحظة إذا رجعت إلى الملاحظة الأولى ممكن أرجع إلى الملاحظة الأولى لا بأس، لكنه إذا لم ترجع إلى الملاحظة الأولى حينئذ يمكن المناقشة فيها، لأنه لا السكوت يكشف عن إمضاء الشارع لما تبنى عليه العقلاء، وبضميمة أن هذا البناء العقلائي في معرض الامتداد إلى الشرعيات يكون السكوت كاشف عن رضا الشارع عن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المجال ماذا؟ في المجال الشرعي، لأن ما تبانى عليه العقلاء بحسب الفرض وأمضاه الشارع ورضي به الشارع المستكشف من سكوته هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إجراء القاعدة في المولويات العرفية اللي هي في معرض الانتداب بحسب الفرض علما إلى الشرعيات. فإذا شارع سكت استكشفنا من سكوته إمضاء لذلك ورضاه بذلك، إذا النتيجة هي أنه يرضى بإجراء القاعدة في ماذا؟ في الشرعيات، فيكون رضا بالقاعدة يعني بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليس هذا براءة شرعية، وإنما هو رضا بما جرى عليه العقلاء. كما لو فرضنا أن حق عمل العقلاء وبناء العقلاء هو أساسا كان ممتدا إلى الشرعيات، كانوا يعملون بقبح العقاب بلا بيان في المولويات العرفية وفي مجال الشرعي. لو فرضنا هكذا وتكت الشارع ولم يردع، وما لا نكتشف من ذلك؟ نكتشف أن الشارع يرضى بما تبانى عليه العقلاء، والمفروض أن ما تبانى عليه العقلاء هو عبارة عن إجراء القاعدة لا التمسك بالبراءة الشرعية، وإنما إجراء البراءة العقلية فيما ذات الشرعية، فيكون راضيا بذلك، وبهذا تثبت القاعدة العقلية لا البراءة الشرعية كما يدعى. فالملاحظة الأولى هي الملاحظة على هذا الوجه، وهي هذه حاصلها هذا أنه سكوت الشارع ما ينحصر تفسيره بماذا؟ بالرضا والإمضاء والموافقة وما شيء كتحضر لا ينحق التسيير بذلك لأن حسب احتياجات الشارع ويدعى الوراء الشرعية عشان نهاهم عن هذا أو ما نهاهم رجعهم عن هذا أو ما رجعهم بالنتيجة التكليف المولوي المشكوك هو معمول من ناحية شنو من ناحية أفعال هو معمول من ناحية أفعال سيرجعوا من هذا ويجعلهم وراء الشرعية شنو الفرق بينهما من ناحية عملية فلن يمكن نفكر على أساس الإرضاء والرضا والموافقة حتى نستكشف أن الشارع يوافق على قاعدة عقلية في تكاليفه تسمى بالبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به على هذه القاعدة هو ما في كلمات في بعض كلمات المحقق الناميني على ما في تقريرات المحقق الكاظمي. وحاصل ما نقله عنه هو أن قبح العقاب مع عدم البيان الواصل إنما هو من جهة أن فوات مراد المولى وفوات مطلوب المولى الواقعي ليس مستندا إلى العبد فلذا يقبح العقاب لأن العبد أعمل وظيفته فحص عن التكليف في مران لوجوده بحسب الفرق لكن هم نعلم قاعدة شنو بعد شنو بعد الفحص لا قبل الفحص فحط عن التكليف في مظان وجوده ولم يعثر عليه فأجرى البراءة العقلية وترك العمل بذلك التكليف المشكوك. قد يفوض ذلك على المولى مراده الواقعي ومطلوبه الواقعي لكن فوات المراد المولوي والمطلوب الواقعي للمولى ليس مستندا علما الى العبد لان العبد عمل الوظيفه فيه وانما هو مستند الى احد شيئين اما الى قصور في البيان لان البيان لم يبين بشكل بنحو يصل الى ماذا الى المكلف اما هذا وإما أن يكون من جهة الموانع الخارجية التي حالت دون وصول البيان علماً إلى المكلف والعابد والمظالمين غرق الكتب حرق الكتب إلى آخره من الأسباب الخارجية التي تمنع من وصول البيان علماً إلى المكلف على كل التقديرين الإضرار بالمولى فوات المطلوب الحقيقي للمولى ليس سببه ماذا المكلف وإنما هو مستند إلى أسباب أخرى ليس لها علاقة بالمكلف في هذه الحالة العقل يستقل بقبح العقاب على ماذا؟ على ذلك على تفويت ليس للمكلف شأن فيه إطلاقا على تفويت مطلوب المولى الحقيقي الواقعي من دون أن يكون ذلك مستند علما للمكلف لماذا يعاقب المكلف؟ عقابه قبيح عقابه من دون استحقاق فحينئذ يحكم العقل بقبح عقاب المكلف عند عدم البيان الواصل العقل يستقل بقبح عقابه لماذا؟ لأن ما يحصل بإجراء البراءة من تفويت الملاكات الواقعية على المولى والمطلوب الواقع على المولى ليس سببه المكلف إذن هو ما عدا تفويت إذن ليس عنده تفويت العقل يستقل بقبح عقابه ثم ذكر لأن عدم استحقاق العقاب وقبح العقاب ثابت ايضا مع عدم البيان الواقعي، مو فقط مع عدم البيان الواقعي. مرة نفترض انه بيان واقعي ماكو، ماكو بيان اصلا، التكليف لم يبين اطلاقا، فهذا عدم بيان واقعي. ومرة نقول له بين لكنه شنو؟ ليس واصلا الى المكلف، ليس واصلا الى المكلف بسبب خارج عن ماذا؟ عن اختيار وإرادة ماذا؟ المكلف نفسه. يقول قبح العقاب ثابت في الحالتين، في حالة عدم البيان الواقعي يقبح عقاب المكلف، بيان واقعي ماكو أيضا يقبح عقاب المكلف، في حالة عدم البيان الواقعي أيضا يقبح العقاب على المكلف. لكن يقول القبح ثابت فيهما بملاكين مختلفين، ملاك القبح فيما نحن فيه يعني عند عدم البيان الواصل، هو هذا اللي قاله، من أن التخويف على المولى والإضرار بالمولى إضرار في ذهن معنى المعنى أنه تخويف المصالح والملكات الواقعية التي يهتم بها، تخويف مطلوب المولى الواقعي والحقيقي ليس مستندا علما إلى العبد، ولذا يقبح عقابه لعدم استناد التخويف إليه. بينما في حالة عدم البيان الواقعي ملاك القبح ليس هذا، لأنه بحسب الفرض نفترض هذا أنه لا يوجد بيان أصلا، مو أنه وجد بيان ولم يصل إلى المكلف بسبب خارج عنه ومن دون تقصير منه، لا، وإنما هو أساسا لا يوجد ماذا؟ لا يوجد بيان. يقول لا، ملاك القبح حينئذ هو أنه لا توجد مبادئ الإرادة الآمرية كما يعبر فيه، مقتضي للإرادة الآمرية لا تكون موجودة لاعتبار استحقاق العقاب، لا توجد ذلك لاعتبار أنه لم يتم البيان، إرادة الواقع ما موجودة، ومع عدم الإرادة حينئذ لا مقتضي لاستحقاق العقاب، لأنه لم يحصل تخويف المراد المولى واقعا لعدم وجوده، كأنه يرى بأن المطلوب الواقعي والمراد الواقعي للمولى هو متقوم بالإرادة، والإرادة إنما تكون عندما في حال عندما تبين، فما عدم البيان الواقعي إرادة عبر عنها آمرية لا تكون موجودة، فإذا لم تكن موجودة فإنه يستحق العقاب لعدم وجود إرادة آمرية حقيقية متعلقة بالفعل. طبعا فيما يرتبط بمحل كلامنا هو الأول، وهو شنو؟ عدم وصول البيان، قبح العقاب مع عدم وصول البيان، هذا هو محل ماذا؟ كلامنا، ويستدل عليه بهذا الشيء، وهو أنه التخويف وإن كان يحصل لكنه ليس مستندا إلى المكلف والعامد. فإذا لم يكن مستند العقل يستقل بماذا؟ بقبح عقابه، يعني يعاقب على شيء هو ليس له دخل في الإخلاق، هو أعمل وظيفته، قام بوظيفته، من الفحص في مظان الوجود لم يعثر عليه، فعقابه حينئذ يكون قبيحا. هذا هو الدليل الثاني. لوحظ على هذا الدليل هو أن الذي ينكر القاعدة الخاصم طرف المقابل، الذي ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يدعي استحقاق العقاب وعدم قبحه من جهة تخويف مطلوب المولى، ما يدعي هذا. لو كان الطرف المقابل الخصم الذي لا يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو كان يدعي استحقاق العقاب خلافا للقاعدة. لماذا؟ لماذا يستحق هذا العابد العقاب؟ يستحق العقاب لأنه فوت على المولى شنو مطلوب الواقع، فوت على المولى الملاكات الواقعية، يستحق العقاب. لو كان هذا المدعى لمن ينكر القاعدة ويجي هذا الجواب أنه لا، التخفيف لم يستند علما إلى العقاب، لم يستند إلى العقاب حتى يستحق العقاب، وإنما استند إلى أسباب خارجية لا علاقة للعبد بها، فلا يستحق العقاب، يقبح عقاب. فكيف تقول أنه لا يستحق العقاب؟ يكون جواب نادر على الخوف، لكن الخوف لا يدعي ذلك، ما يقول هذا يستحق العقاب. العبد عندما يترك امتثال التكليف المشكوك، التكليف المحتمل، التكليف غير المعلوم، يستحق العقاب لأنه فوت على المولى غرضا، لأنه فوت على المولى مطلوبا، لا. وعندما يقول هذا يستحق العقاب لأنه خالف تكليف المولى، لأنه خالف التكليف بقطع النظر عن أنه فوت عليه على المولى غرضا أو ما فوت عليه غرضا، لأنه خالف خرج عن ذي الرقية، خرج عن ذي الرقية عبارة وعرف، هذا خروج يعتبر نوع من التمرد، خرج عن ذي الرقية، المفروض أن يتزيى به حتى في التكاليف المحتمل على ما يقول. هو هكذا يدعي أن استحقاق العقاب على مخالفة المولى، على مخالفة المولى مو على تفويت الغرض على المولى. بالضبط كما يدعي في باب التجرد، في باب التجرد ما تفويت شيء على المولى، لكنه يستحق العقاب كما العقاب. لماذا يستحق العقاب؟ على التجريد، على خروج عن زي الرقية، يستحق العقاب على ذلك. المدعى في المقام من هذا القبيل مو من جهة تفويت الغرض على المولى حتى يقال انه ما فوته، التفويت ليس مستندا اليه، فحينئذ لا يستحق العقاب، وانما المدعى هو استحقاق العقاب على مخالفة المولى في اوامره، مخالفة المولى في اوامره. يدعي أنه بالله حتى هذا التكليف المحتمل المولى له حق الطاعة هنا فيه، فحينئذ مخالفته قد يستحق عليه العقاب. هذا ما له معنى نجاوب عنه بماذا؟ بأنه تخفيف الغرض على المولى ليس مستندا علما إلى العابد، لأن ذلك ليس هو مدعى الخاصم. بعبارة كلش واضحة هو أن ملاك الاستحقاق عند من يرى الاستحقاق وينكر القاعدة ليس هو التخويف، وإنما الملاك هو عبارة عن مخالفة التكليف المشكوك بإدعاء أن المولى كما له حق الطاعة في التكاليف المعلومة الواصلة بالعلم، كذلك له حق الطاعة في التكاليف ماذا؟ المحتملة والمشكوكة. هذا لا يمكن أن يجاب عنه بما ذكر في هذا الدليل، أو بعبارة أخرى أن هذا الدليل لا يثبت القاعدة إلا بنحو من المصادرة، هو مع كلامنا هذا أنه يستحق العقاب على المخالفة أو لا يستحق العقاب على من على المخالفة التكليف المشكوك للمولى. الطرف المقابل يقول يستحق العقاب على المخالفة، من يؤمن بالقاعدة يقول شنو؟ لا يستحق العقاب على هذه المخالفة. إذن شنو الدليل على أنه لا يستحق العقاب؟ يقول لأنه تخفيف الغرض على المولى ليس مستند علما الى العابد، هذا ما له علاقه بمحل الكلام. محل النزاع ليس هو هذا، انه التخفيف صار مستند الى العابد او ليس مستند الى العابد، وإنما محل النزاع أن المخالفة للمولى وخرق حق الطاعة والخروج عن زي العبودية تحقق هنا ولا هذا محل الخلاف، وهو هذا ذاك ثبت هذا يمكن. الدليل الثالث هو أيضا ما نقل عنه قدسة الروح، لكن في تقريرات في أدوات التقريرات لا في تقريرات محقق الكاظمي. حاصل ما ذكر في أدوات التقريرات هو أن الأحكام الشرعية من مطلق الأمور الواقعية هذه لا تكون محركة، الأمور الواقعية اللي لها اقتضاء التحريف، هذه لا تكون محركة للعبد إلا بعد وصولها إليه، إلا بعد وصولها إليه، لاعتبار أنه من القضايا الواضحة أن الانبعاث لا يمكن إلا عند البعث الواصل للمكلف. البعث بوجود الواصل يكون ماذا؟ يكون مقتضيا للانبعاث والتحرك. وأما البعث بوجود الواقع الحقيقي غير الواصل واضح أنه لا يقتضي شنو؟ لا يقتضي التحرك والانبعاث. كما هو الحال في سائر الأمور الواقعية الأخرى، يقول هو المحقق يقول أن الأسد بوجود العلم يكون باعث ومحرك نحو الفرار نحو التحرز منا، أما بوجود الواقع غير العلمي بوجود الواقع غير الواقع ما اقتضى تحريك إطلاقا ولا اقتضى انبعاث. التكاليف الواقعية من هذا القبيل بوجودها الواقع غير الواصل هي لا تقتضي التحرك من العبد ولا تقتضي الانبعاث من العبد، وإنما تقتضي التحرك والانبعاث عندما تصل إلى العبد فيتحرك بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي. حينئذ فلو فحص العبد عن التكليف ولم يعثر عليه يصدق أن هذا تكليف غير واصل علما إلى المكلف، هذا تكليف لم ينفذ إلى هذا العبد، حينئذ عقابه على مخالفة هذا التكليف غير الواصل في الحقيقة هو عقاب على مخالفة حكم ليس فيه اقتضاء للتحرك والانبعاث، هو عقاب على مخالفة حكم ليس فيه اقتضاء التحرك واقتضاء المحركية، يعني بعبارة أخرى عقاب على ترك التحرك مع عدم وجود ما يقتضي شنو من العبد شنو التحرك، مع عدم وجود ما يقتضي من العبد ماذا الانبعاث نحو الشارع، ماكو شيء يقتضي التحرك يقتضي الانبعاث، فعقابه حينئذ يكون عقابا على عدم الانبعاث على عدم التحرك على عدم الامتثال مع عدم وجود شيء يقتضي التحرك والانبعاث والامتثال، وهذا لا ريب يكون في قبحه كما يظهر بالتأمل. هذا الشيء القدير أن يعاقب المولى عبده على عدم التحرك مع أنه لا يوجد شيء عنده فيما وصل إليه يقتضي منه شنو؟ يقتضي منه التحرك. من قبيل أن المولى العرفي يعاقب عبد العرفي على عدم التحرز من الأسد، هو ما يعلم بوجود الأسد إطلاقا، ما يعلم بوجود الأسد، يعاقبه على ذلك على عدم تحركه وتحرزه من الأسد بوجوده الواقع غير الواصل إليه، هذا قبيح كذلك فيما نحن فيه العقاب على ترك الامتثال وترك التحرك مع التكاليف المشكوكة، هذا أيضا يكون قبيحا. هذا الدليل الثالث هو بالتحليل، يعني فيه مقدمتان. المقدمة الأولى أن التكاليف إنما تكون محركة بوجوداتها الواقع بوجوداتها العلمية لا بوجوداتها الواقعية. المقدمة الثانية أن العقل يستدل بقبح العقاب على عدم التحرك مع عدم وجود ما يقتضي ماذا؟ التحرك والاندهار. فحينئذ نقل النتيجة أنه يقبح العقاب في محل الكلام مع عدم وصول البيان، مع عدم وصول التكليف يقبح التحرك. لماذا؟ لأنه لا يوجد مقتضي للتحرك. التكليف غير الواصل لا يقتضي التحرك، التكليف غير الواصل لا يقتضي التحرك. فالعقاب قبيح لأن العقاب على عدم التحرك، في مورد لا مقتضي للتحرك يكون ماذا؟ قبيحا. هذا يتعلق بما هاتين مقدمتين. هناك مناقشة في الحقيقة في إحدى المقدمتين، يأخذ الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.